قال رجل يريد أن يسافر إلى أمريكا لتحسين وضعه المعيشي، علما بأن والده وبعض إخوانه يعيشون هناك، علما بأنه في الجزائر وضعه متدني من حيث المعيشة، هل يجوز له أن يعمل له جواز أمريكي؟ السؤال الثاني هل يجوز له أن يعمل له أو أن يعمل له جواز أمريكي لكي يدخل به دول الخليج للعمل فيها؟ بالنسبة للسؤال الأول هو قوله رجل يريد أن يسافر إلى أمريكا لتحسين وضعه المعيشي، تعلمون أن كلام أهل العلم في السفر إلى بلاد الكافرين يكاد جلهم على هذا الأمر الذي سأذكره، أنه لا يجوز السفر لبلاد الكافرين إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عنده دين يدفع به الشبهات، وهذا شرط مهم للمسافر إلى بلاد الكافرين، أن يكون عنده دين يدفع به الشبهات التي تعرض له، فإن أولئك أهل شبه كما تعلمون، فيحتاج الشخص أن يتحصن بدين. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن فإنه أول ما أوصى بما تعلمون، فإنك تأتي قوما أهل كتاب، فأهل العلم انتبه، احتاج إلى أن تأخذ العدة أو أن تأخذ العدة لمناظرتهم، وكذلك أيضا إزالة ما عندهم من الشبه، وهم سيناظرونك وسيحاجونك، إنك تأتي قوما أهل كتاب، احتاج إلى علم، فيأخذ الشخص العدة إذا سافر إلى تلك البلاد، وهكذا في هذا الأمر، فينبغي له أن يأخذ العدة لهذا الأمر ولهذا السفر. فيمنعون السفر إلى بلاد الكافرين إلا بهذه الشروط، فإن توفرت الشروط في هذا الشخص التي ستذكر بقيتها فلا بأس أن يسافر. فالشرط الأول أن يكون عنده دين يدفع به الشبهات، والشرط الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، والشرط الثاني أن يكون عنده دين يدفع به الشبهات، عنده دين يمنعه من الشبهات من الشهوات، يمنعه من الشهوات. والشرط الثالث أن يكون لحاجة. يا أولاد ما لكم أنتم؟ الشرط الثاني صلحكم الله لا تجلسوا بجانب بعض، الأخ عبد الرزاق يأخذ أخاه بجانبه. والشرط الثالث أن يكون للحاجة هذا السفر، الحاجة الماسة، الحاجة الضرورية، فهذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في المسافرين لبلاد الكافرين. الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، الثاني أن يكون عنده دين يدفع به أو يمنعه من الشهوات، فإن البلاد بلاد شهوات والعياذ بالله ستقبل عليها، وربما ترى النساء العاريات، وربما ترى من أولئك الذين يستافدون سافد الحمر في الطرقات وغير ذلك من أمور والمنكرات التي يجدها المسلم في بلاد الكافرين. والشرط الثالث الحاجة للسفر، تكون هناك حاجة للسفر، وقد ذكروا من الحاجة كالمرض والعلاج في تلك البلاد، يكون مريضا ولا يجد علاجه في بلاد أهل الإسلام، فلا بأس أن يسافر إلى تلك البلاد للحاجة هذه، فإن انتهت الحاجة عاد إلى بلده. وهكذا أيضا يكون لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يخرج داعيا إلى الله جل وعلا مبصرا لإخوانه أهل الإسلام في تلك البلاد، فلا بأس، فإن هذه حاجة إن شاء الله يجوز لأجلها السفر، يخرج دعوة إلى تلك البلاد. وأيضا من الحاجات التي يذكرونها التجارة، أن يخرج تجارة ولحاجة التجارة، فالبضائع التي يريدها ليست موجودة إلا في تلك البلاد، يحتاج لأن يسافر لأجل استيراد مثل هذه البضائع ويبيع على الإسلام. وهكذا أيضا مثل هذا الآن الذي يصنعون من وجود سفراء في بعض البلاد، وجود من يقوم بشؤون الدولة في تلك البلاد، فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به، فهذا سفر لحاجة. وأما إذا لم تكن الأسفار لمثل هذه الحوائج فلا يجوز لأحد أن يسافر إلى بلاد الكافرين، فإنه حرام السفر إلى بلاد الكفار، هذا هو الأصل، أن السفر إلى بلاد الكافرين لا يجوز، هذا هو الأصل الأصيل عند أهل العلم، إلا إذا توفرت ثلاثة شروط لهذا السفر احتاج أن يسافر مع هذه الشروط التي تقدمت، فهنا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس إذا سافر لأجل هذا. وأما لتحسين وضعه المعيشي فهذا ليس بحاجة، من الحوائج التي يسافر من أجلها الشخص، فإن الوضع المعيشي يحسن في بلاد المسلمين، وممكن أن تحسن في وضعك أو في بلدك وضعك المعيشي، وممكن أن تصبر على ما يسر الله سبحانه وتعالى من غير التوسع في الدنيا، فإن الدنيا فتنة والتوسع فيها فتنة، فلا تحتاج إلى أن تذهب من أجل تحسين وضعك المعيشي، فهذا والله خطأ. فهذا السفر لأجل الدنيا والعياذ بالله، والسفر لأجل الدنيا سواء كان تحسين الوضع المعيشي أو كان للسياحة أو لغير ذلك من أمور، هذا لا يصلح أن يسافر الشخص، فإنك ستسافر وتقيم بين أظهر المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ومنهم من يحسنه، أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، فإنه تبرأ ممن يقيم بين أظهر المشركين، والله سبحانه وتعالى أمر بمن هو من تلك البلاد أن يخرج منها إذا لم يستطع أن يقيم دينه فيها، أمره بالخروج أمرا جازما حازما أنه لا يبقى في بلاد الكافرين، بل مأمور بالخروج منها، كما قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى سبحانه وتعالى من يجوز له البقاء في تلك البلاد إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء الذين يبغون فقط. أما أنت أيها القادر المستطيع على الهجرة والخروج من بين أظهر الكافرين، لا يجوز لك أن تبقى لحظة بين أظهر أولئك مع استطاعتك على الخروج. وأما إذا لم تستطع على الخروج من بين أظهر الكافرين فأنت معذور إن شاء الله، أنت معذور، أو تستطيع أن تخرج ولكن تستطيع أن تقيم دينك فيستحب لك الهجرة في هذه الحالة، ولا تجب. تستطيع أن تخرج من بين أظهر أولئك الكافرين وتفارقهم وتباينهم، ولكن أيضا عندك شيء آخر تستطيع أن تبقى وتقيم الدين، أي دينك في تلك البلاد، فهنا يستحب لك الهجرة ولا تجب. وأما إذا لم تستطع أن تقيم دينك وتستطيع أن تخرج من بلاد الكافرين فيجب عليك الخروج. فهي أحوال، الحالة الأولى أنك تستطيع أن تخرج من بلاد الكافرين ولا تستطيع أن تقيم دينك فيها فيجب عليك الخروج، والآية تنزل على هذا الصنف. الحالة الثانية يستطيع الخروج ويستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكافرين، فهذا يستحب له الخروج من بلاد الكافرين، يستحب ولا يجب. الحالة الثالثة أنه لا يستطيع الخروج، لا يستطيع الخروج من بين أظهر الكافرين، فهذا معذور، هذا معذور ولا يجب عليه الخروج من بلاد الكافرين، فإن بقي فهو معذور، كما قال الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فلا يجوز للأخ هذا أن يسافر من أجل هذا الغرض الذي يسميه بتحسين وضعه المعيشي، فكثير من أبناء المسلمين يسافرون لهذه الأغراض لأجل ما تعلمون من فارق العملة بين أولئك وبين أهل الإسلام، فربما يذهب سنة سنتين ويثري من حيث المال يثري، لكنه يضعف دينه الذي هو رأس ماله، فلا يجوز أن يكون هذا الغرض على حساب هذا الأمر المهم الذي هو رأس المال وهو دين الله سبحانه وتعالى. وكثير من يذهب هناك ما يرجع سالما، وكثير من يذهب هناك من الجهال الذين ليس عندهم علم يدفعون به الشبهات، ولا دين يمنعه من الشهوات، فهذه ليست بحاجة تسوق لك الخروج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكافرين لأجل العمل فيها، فهذه ما هي من دواعي السفر، وإنما دواعي السفر إلى تلك البلاد محدودة، فالأمر مضيق في السفر إلى بلاد الكافرين، الأمر مضيق، فلا يجوز الأصل لأحد أن يسافر إلا من أراد أن يسافر لتلك البلاد وتوفرت فيه مثل هذه الشروط، فلا بأس أن يسافر مع وجود الحاجة للسفر، مع وجود الحاجة للسفر، فإن الإقامة تستدعي ما سمعته. من الأضرار على المسلم وأعظم الأضرار التي تكون في دينه بإقامته عند الكافرين. وأما من كان من أهل البلاد تلك ما يريد سفرا إلى تلك البلاد، بل هو من أهل البلاد، من أهل أمريكا، من المسلمين أو غيرها، فهذا كما سمعته التفصيل فيه من حيث الهجرة. فإن كان يستطيع الخروج ولا يستطيع أن يقيم دينه يجب عليه، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع الخروج ويرى أن في بقائه ربما هناك مصلحة يعلم المسلمين إلى آخر ذلك، فلا بأس أن يبقى، لا بأس أن يبقى بين أولئك، لكن يستطيع أن يقيم الدين. أما الثالث الذي هو مستضعف ضعيف لا يستطيع أن يقيم دينه، أو لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يخرج، لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يخرج من تلك البلاد، هذا معذور ولا تجب عليه الهجرة. وهكذا أيضا قوله هل يجوز له أن يعمل له جواز أمريكي لكي يدخل به دول الخليج للعمل فيها، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة التجنس بجنسيات الكافرين، والتجنس بجنسيات الكافرين لا يجوز، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن التجنس بجنسية الكافر لا يجوز، حرام للشخص أن يتجنس بهذه الجنسية، لما فيها مما تعلمون أن الشخص ربما يخضع لقوانين تلك الدول، وقوانينهم معلومة مخالفة لأصول الشريعة، مخالفة لقواطع الشريعة وأصول الشريعة، وأنت تخضع لها من أجل الدنيا والعياذ بالله، وهي تخالف قواطع الشريعة، أمور معلومة من الدين تخالفها، فربما تبيح قوانينهم، ولا شك ما هو ربما، تبيح قوانينهم الزنا وتبيح الربا وتبيح غير ذلك من المحرمات، ويدعون دعوة عظيمة إلى الحرية ومنها حرية المرأة وغير ذلك، مع ما تجد من الفاسد في تلك البلاد. فلا يجوز تجنس بجنسيات الكافرين أو بالجنسية الكافرة، وأكثر من يذهب هناك هو لأجل الدنيا والعياذ بالله، يذهب لأجل تحسين وضعه، أو يتجنس، قصدي يتجنس لأجل تحسين الوضع، فإنه يأخذ جنسية من أجل مثل هذه الأغراض، فهذا لا يبيح لك أنك تذهب وتفعل جنسية من أجل تصل إلى السعودية مثلا بلاد مسلمة، أو تصل إلى الإمارات أو إلى غيرها من الدول التي فيها دنيا، فهذا لا يصيغ لك أنك تذهب وتفعل جنسية من أجل تنتقل إلى بلاد المسلمين، فالتجنس حرام فلا يجوز لك، وهذا ليس من المسوغات، وقد أنكره عبد اللطيف بن عتيق رحمة الله تعالى، أو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الأمر، قال بعضهم ربما يذهب لأجل هذا الغرض أنه يفعل جنسية أو شيء وينتقل إلى بلاد المسلمين، ينتقل بعد ذلك إلى بلاد المسلمين، وهذا لا يجوز. فعلى هذا ما سألت عنه كله لا يصلح لك، فالحمد لله صبر على ما أنت عليه في بلاد الجزائر، فهي بلاد مسلمة، فإن حصل لك شيء من الضغط فاصبر على ذلك، إلا إذا كان ضغط شديد لا تتحمله، كأن يراد قتلك أو إهانتك أو ضربك أو سجنك أو غير ذلك من الأمور، أو الوقيعة في عرضك، فهنا فر بدينك. إن وجدت بلاد المسلمة تأوي إليها وتأرز إليها فهذا هو الواجب، وإن لم تجد بلدة من بلاد الإسلام تستقبلك وتأوي إليها فلا بأس أن تخرج إلى بلاد الكافرين حماية لعرضك وحماية لنفسك من الإهانة والذل والقتل. وأما إذا كان مجرد تضييق عليك، مجرد تضييق فقط، وما في شيء من هذه الأمور التي أشرت إليها، ثم تفر وتلجأ إلى تلك الملاجئ السيئة، ملاجئ الكافرين، والله إن بلدك أهون عليك من بلاد أولئك الفجرة الذين لا تستطيع أن تقيم دينك فيهم، ولا تفهم أن إقامة الدين أنك تصلي وتصوم وخلاص تكون قد أقمت دينك، هذا مو صحيح. بعض الناس مفهوم إقامة الدين أنه بس يصلي وما فيش حد يقول لا تصلي، هذا مو صحيح، هذا مفهوم خاطئ أنكره أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. هذا المفهوم إقامة الدين أنهم لا يكون لهم عليك سبيل، لا يكون لهم عليك سبيل، ولا تخضع لقوانينهم ولا شيء من هذه الأمور، فدينك ظاهر. وهكذا أيضا تنكر عليهم باطلهم وما هم فيه من الشر، وما هم فيه من شر، هذا كله معدوم عند أولئك الذين يذهبون إلى تلك البلاد، فكلهم أو جلهم يخضع لقوانين أولئك، لأنك عندهم، وربما بعضهم يفتن أكثر ويدخل أبناءه مدارس النصارى، والعياذ بالله يدخل أبناءه فيفسدون عليه مدارس النصارى، الحاصل أنت أخ سلفي، فينبغي أن تبتعد تماما عن هذا، ولا يكون هذا الغرض الذي أشرت إليه دافعا لك إلى السفر إلى بلاد الكافرين. فاصبر في بلدك على ما يسر الله، فإن ضاق عليك الحال واستطعت أن تخرج إلى بلاد مسلمة فهذا جيد لا بأس به، أما تخرج لأجل تحسين وضعك المعيشي إلى بلاد الكافرين فهذا حرام عليك ولا يجوز، وننصحك بالصبر. فرسول الله أمر بالخروج من بين أظهرهم، والله أمر بالخروج من بين أظهرهم، وأنت تريد تذهب هناك لأجل تحسين وضعك المعيشي، فما هو الفرق بينك وبين عوام الناس؟ فهذا لا يصلح. فعلى هذا يصبر الشخص حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى. والتضييق ما هو عليك في تلك البلاد فقط، عليك وعلى غيرك، ولكن أحيانا يشتد في بعض البلاد ويخف في بعضها، ويخف في بعض البلدان الأخرى، إلا في جبل البلاد يكاد شيء من هذا التضييق، إلا بعض البلدان التي تعمل بدين الله سبحانه وتعالى وتحب الصالحين فما تجد تضيق عن الصالحين، وإلا البلاد التي تنيت بالديمقراطية وبمماشاة أولئك الكافرين والسير وحدوهم فهؤلاء جلهم يضايقون الصالحين، جلهم يضايقون المستقيمين ويضايقون الصالحين. يحتاج إلى صبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنا جميعا. وهنا كلام جميل ذكره ابن عتيق رحمه الله في هذه المسألة التي مسألة إقامة الدين وما معنى إقامة الدين. قال الشيخ العلامة محمد بن عتيق: أما مسألة إظهار الدين فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلاة ولا يرد عن المسجد فقد أظهر دينه، وإن كان ببلد المشركين، وقد غلط في ذلك أقبح الغلط. قال: ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنها ويصرح لها بعداوته، فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين له أن يصرح بالتوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه، ومن كان كفره بجحد الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح عنده بأن محمد رسول الله، سيصرح بهذا. تذهب إلى أولئك الذين ربما النصارى بعضهم ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا برسالة محمد، سيظهر دينك بهذا ولا إظهار الدين بس صلي الله أكبر وما يمنعون المسجد، بس تظهر هذا يهينوك. وهكذا أيضا الشرك ضارب بأطنابه، تستطيع أن تظهر التوحيد تدعو إليه تظهر دينك هناك، ما تستطيع. ومن كان كفره بجحد الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح عنده بأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة، ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول بطاعتهم فإظهار الدين التصريح بعداوته وبراءته منه ومن المشركين إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد مر لك هذا صريحا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في المواضع التي نقلها من السيرة، وسماه العلامة عبد اللطيف واجبا، قال فيه: وأي رجل نقل عنه ما هو دون هذا الواجب، فالحاصل هو ما قدمناه من أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار المعتقد والتصريح بما هو عليه والبعد عن الشرك ووسائله. فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله وأمن الفتنة جاز له الإقامة، والله أعلم. هيهات أن يوجد هذا عند المقيمين بين أظهر الكافرين، هذا بعيد جدا أن يوجد عندهم. كثير منهم يلاينهم ويالله يداهنهم ويسلم، إن سلم تجد يتنازل ويداهن وما يسلم أيضا كذلك. فكيف إذا أظهر أشياء تخالف ما هم عليه سيخرجون من بلدهم، وربما يسحبون، إن كان عنده جنسية يسحبون جنسية عليه. فعلى هذا لا يصلح، لا التجنس بجنسيات أولئك الفجرة وأنت عزيز بدين الله سبحانه وتعالى، ولا السفر إليهم لغير ما حاجة، هذا لا يجوز. والجنسية كما سمعت إلا من اضطر إليها فبعضهم يجوزها، والأصل أنها لا ضرورة في الجنسية، الأصل أنها لا ضرورة للجنسية، وإنما يفعلون الجنسيات لأجل التحصيل عن الامتيازات أو لأجل التحصيل عن الامتيازات الدنيوية فقط. والله جل من يفعل الجنسية إنما هو من أجل هذا الغرض، أنه يحصل على امتياز دنيوي، يكون أمريكي هذا يمشي في أي مكان ما في حد يعني يقف أمامه. قال واحد يحكي لنا بعض الإخوة الذي حكى له، قال مرة كان في الكويت وماسك طابور مع الناس، ماسك طابور كان يريد حاجة، وبعدها جاء ذلك الكويتي هنجم عليه: ابعد أنت، مسك تمام، هو ظهر كأنه في جانب آخر من الطابور يريد يدخل، ابعد وهينه وهكذا. قال طيب خير. قال طلعت له الجواز الأمريكي، أهلا وسهلا حياك الله ومرحبا بك، هات أوراقك هكذا، وراح يعامل لي. قال هو مسلم تينو أمريكي معظم عندكم، بشوف انظر كيف فعلوا مع الأمريكي، لأن الأمريكي قال ضرب لي تحية وأخذ جوازي وهو الذي يعامل لي وأنا مرتاح مرتاح. ولما كان جواز ربما يمني هم يحتبرون اليمنيين، ربما من إخواننا الصوماليين، ولا ربما من الإرتريين، هؤلاء ما فيش، هؤلاء ما هم شيء، جداس حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظروا يا أخواني لهذه البلاوي، فما أنصحك بفعل هذه الجنسية، فجل من يفعلها إنما هو لهذا الغرض الامتياز الدنيوي فقط، يحصل على هذا الأمر. والله ما هو امتياز، هذا هو امتياز كما أشرت إليه دنيوي فقط، أما امتياز ديني وأخروي فأنت مسلم معظم عند الله مكرم عند الله جل وعلا، فلا تكثر سواد المجرمين أولئك، لا تكون محسوبا عليهم، لا تكثر سوادهم، ولدك أولادك من بعدك محسوبين على الأمريكان، محسوبين على الفجرة، وأنت مسلم ثم تجعل لهم هوية وجنسية كافرة والعياذ بالله، فحسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله رب العالمين.